السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. ووقفنا مع اللحظة الفارقة، لحظة نزول الوحي، كانت فرقا بين زمن مضى وبين زمن بعدها، كانت خطوة في عمق الزمن، في عمق الأثر الإنساني على الأرض، أم بدأ اتصال الأرض بالسماء، بدأ نزول الوحي. وكأني بكلمة سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه لما قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء. هذا هو الوحي، لما بدأ نزول الوحي أضاء كل شيء، أضاء الوحي كل شيء، ولما انقطع الوحي أظلم كل شيء. ولكني أقول أنه إذا كان الوحي قد انقطع فإن أثره باق، الكتاب والسنة ما زال كأن الوحي يتنزل وأثرهما باق في وراثة أشخاص لهذا الوحي والعيش به إلى يومنا هذا. نحن أمة سندها متصل. وكان أول البصائر في هذا الموضوع بصيرة مهمة جدا وخطيرة، وهي: أنت مقياس هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذا أردنا أن نكون خير أمة أخرجت للناس فالمقياس أنت. هل أنت خير الناس اليوم؟ المقياس أنت، أنت صورة هذه الأمة. ثم الثانية، الزوجة العاقلة الصبور من أعظم ما يعين المرء على تحمل الأعباء الثقيلة والقيام بالمهام الجسيمة. كذلك كانت خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خير نصير وناصح. فليت الشباب يحرصون على توفر العقل الراجح والخلق القويم في شريكة الحياة. أيها الشباب، الزواج منعطف خطير، صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أقوله، أقول ليت عقولنا التي معنا اليوم هي عقولنا التي كانت معنا أثناء الاختيار. ما الذي غير عقولنا من أيام الشباب إلى عقولنا اليوم؟ الحياة، التجربة، الخبرة. فلذلك بقول لك النهاردة خدها من خبرات الحياة، خدها جاهزة، لأن التعلم بالتجارب له ثمن غال هو عمرك. كتير كررنا في مدارج السالكين اليومين اللي فاتوا ان اليوم اللي بيعدي ما بيتعوضش، السنة اللي بتعدي ما بتتعوضش. اوعى تفكر ان الايام اللي انت فيها دي اسوأ حياتك، اسوأ ايام حياتك. لا، انت مش عارف اللي جاي، ده لسه كتير. فلذلك انتهز فرصة النهاردة، لأن اللي ما بيتصلحش النهاردة قلنا أن من أهم طرق حل المشاكل في الحياة أن تعالجها أولا بأول، لأنها كلما بقيت تعقدت أكثر. اثنين، تفكيك المشكلة، تفكيك المشكلة وحلها وتجزئتها، تفتيت المشكلة هو ده اللي بيخليك تقدر فعلا تحلها. شاهد هنا ايه؟ مسألة الزواج. مسألة الزواج الناس كلها اللي قالت للأسف ما كانش الاختيار اللي هو ان اقول لك ما هو مناط الاختيار، بختار زوجة بناء عليه انا عايز ايه. في فرق بين الانسان اللي بيجي يتزوج وهو يريد ان يمكن للدين، وبين الانسان اللي بيتزوج عشان يقضي شهوته، ده موضوع مختلف. عشان كده الناس اللي التزموا بعد الزواج وعرفوا الطريق الى الله بعد الزواج، اما يجي يقول لي زوجتي تغيري تقول له لا اتغير ليه، انت اتجوزتني كده وانا ما اتجوزتكش كده، انت اللي اتغيرت، ارجع زي ما كنا. هي دي الحقيقة، ما هو انت اللي اخترتها، ولكن ساعتها انت لما اخترتها ما كنتش فاهم. عايز اقول للشباب اللي يريدون الزواج، انت ليه ناسي النبي لما قال لك فاظفر بذات الدين؟ السعادة في الدنيا والآخرة دين، في الدنيا حتى. النهاردة رأيت بعض الشباب اللي مش ملتزم وتخنفس خالص، بيقول أنا عايز أتزوج واحدة منتقبة يعني متدينة. ليه؟ قال هي دي اللي أنا أمنها، هي دي اللي أنا أقدر أغيب وأنا مطمن، لكن ازاي يضمن حد تاني؟ كل حاجة دلوقتي النهاردة بقت صيني. ممكن الشاهد ايه هنا؟ مناط الزواج دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. واحد بيهرس يقول لي ما انا اخترتها منتقبة، كنت مفكر انها على دين، ولكن مش الدين بس. اي دي بقى اللي انا عايز اقولك عليها، ان الدين والاصل، الاصل الطيب، بنت الاصول اللي هي مش بيحكمها بس دين، لا ده بيحكمها برضو أصل أصول. لذلك بنقول هنا إيه؟ إنك أنت إذا اخترت بيحكمك مناطان. الأول تجد الناس معادن، أن تختار المعدن الحسن. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. الحديث وإن كان العلماء بيضعفوه فيش مشكلة، لكن دي حقيقة مأخوذ من الحديث الثاني اللي هو تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. لما تيجي تتزوج امرأة تقول ايه؟ ان المرأة اللي انا هتزوجها دي اخوها هيبقى خال ولادي، ده ينفع يبقى خال ولادي؟ اخوها ده اختها دي خالة ولادي، اختها دي متجوزة مين؟ امها دي هتبقى جدة ولادي، وابوها ده جد ولادي. انا مش بتجوز واحدة مقطوعة من شجرة، انا بتجوز كل دول، بتزوج كل دول، اخلاقيات كل دول، مبادئ كل دول، اصول كل دول. البيت ده هيجيه ولادي كتير، هينفع ولادي يعيشوا في البيت ده ليالي من غيري؟ هو ده الفكر والتفكير. لما اجي اتزوج هتزوج مين؟ كنت لسه بقول لولادي انا بحب قوي وصف ربنا في الايه الغافلات المؤمنات. قال ايه؟ الغافلات. انك تتزوج واحده غافله. غافلات المؤمنات ليه؟ ما تعرفش حاجه في الدنيا. لسه كنا عند الشيخ فلان ابنه هيطلق مراته. دي المراه عايزه تطلق ليه؟ تقول له افتح لي نت. افتح لك نت ليه؟ هتعملي ايه بالنت؟ عايز افهم. تقول له كده انا ما اعرفش انا اعيش من غير نت. اللي ما تعرفش النت هي دي اللي اسمها الايه؟ الغافلات بقى. اللي ما تعرفش حاجه اسمها النت، ما تعرفش انك تفاجأ تلاقي مراتك عند لها صفحه على الفيس ولها متابعين وانت مالكش. هي دي الغافلات، انك بتدور على الغافله دي. الغافله دي اللي مش قاعده بتحاسبك ليل ونهار، رحت فين وجيت منين وتاخرت ليه وبتعمل ايه وكنت عند مين والبتاع دي جبتها منين ووديتها فين وفين الفلوس وفين. انا هقعد كل شويه اقف قدام وكيل نيابه؟ الغافله مش كده. الغافله جوزها مش موجود، هي مشغوله ببيتها بولادها بربها بدينها بعبادتها بتقواها. وقد يقول بعضكم اجيبها منين دي؟ لما تبقى انت كده هتلاقي كده. اصل الزواج ده ايه؟ رزق. رزق هيرزقك، هيرزقك. لكن اصلا انت اللي دماغك وحشه. يقول لا انا عايز واحده معاها مؤهل عالي عشان اعرف اتكلم معاها عشان ما يبقى عندنا عيال تعرف تذاكر لهم. طيب خد بتاعه المؤهل العالي اشرب بس ما ترجعش تعيط. انت اللي عايز كده، عايز واحده جميله جدا. بقول واحد لقيته شكله يعني على قده، يعني استغفر الله العظيم، اقصد يعني ايه في الجمال هو جميل يعني الشاهد ايه. فبقول يعني واحده متوسطه يعني سمره شويه ولا مش عارف ايه. قال لا ده انا عايز واحده تقول للقمر انزل واقعد مكانك عشان اعرف اغض بصري. انت هتغض بصرك بس هي مش هتغض بصرها، ما هي الجميلة برضو لها طلبات. هي دي الدماغ اللي عايزة تتظبط في الشباب. لان قلت لكم قبل كده ان النت ده عالم افتراضي، اوهام العالم الافتراضي غزت عقول الشباب. بقى كله بيفكر بطريقة النت وطريقة التلفزيون وطريقة الكلام ده ملوش في ارض الواقع حاجه. اللي عايز دين، عايز تمكين للدين، يريد الله، يريد الجنه، يريد الفردوس الاعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي لما اتزوج اتزوج واحده اكبر منه ب 15 سنه وكانت متزوجه قبله 3 مرات. عشان كده بقول لك ما تنساش النبي. انا ما بقولكش النهارده روح اتجوز واحده اكبر منك، لا، الصغيرين كتير. ما بقولكش واحده اتجوزت قبلك 3 مرات، لا، بس بقول لك مناط الاختيار انت محتاج ايه. واحدة تعينك على امر دينك ده موضوع، واحدة تقضي شهوتي واتمنظر بيها وتشتغل وتساعدني شوية ده مش موضوعنا بقى. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم محور ارتكاز. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج السيدة خديجة رضي الله عنها أكبر منه، لأن فقد أمه بدري، فكان محتاج أم، محتاج أم، فكانت بمثابة الأم. ولذلك بقول برضو نقطة مهمة بمناسبة الزواج، أن الرجل هو الذي يصنع زوجته إن كان رجلا. أن الرجل يصنع زوجته على مراده منها إن كان رجلا. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عايز أم صنع من خديجة أما، ولما كان يريد صاحبة وشريكة صنع من خديجة صاحبة وشريكة حياة، ولما كان يريد من خديجة أم ولد تربي أولادا صنع من خديجة أم الأولاد. فانت اللي بتشكل وتصنع مراتك، انت عايزها تبقى ايه؟ تبقى ايه لما تكون رجل؟ الرجولة شيء والذكورة شيء اخر، فليس كل ذكر رجلا. صفات الرجولة تختلف. في الشاهد اذا اردت ان تصل الى المراتب العليا في الدين والسير الى الله لابد ان يكون لك السكنان، البيت والزوجة. يبقى لك بيت تعرف تعبد فيه ربنا. مشي الشيخ معاذ، كنت عايز اقول له عايز ادخل بيتك اشوف المكتبة، مكتبتك فيها ايه؟ عايز ادخل بيتك اشوف المكان بتاع الخلوة بتاعتك اللي بتصلي وتدعو وتبكي فيه. عايز ادخل في بيتك اشوف دين السكن، اشوف فين الهدوء. والزوجة السكن الثاني اللي يوصلك الى الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، من اعظم اللحظات التي مرت بها الارض لحظة نزول الوحي ومجيء جبريل عليه السلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء. واشد لحظة اصابت الارض بالكآبة والحزن ساعة انقطع الوحي بوفاة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. اربعة، صناعة الاخلاق وصقلها في الداعية اهم واوجب من تزويده بالمعلومات، اذ ان الاخلاق والسلوكيات السديدة هي التي تأسر القلوب وتستميل النفوس الى الحق الذي يعتنقه ذلك الداعية. الاخلاق المفتاح السحري للقلوب، حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان اول واكبر سبيل لنصرة دعوته بعد توفيق الله عز وجل له اخلاقه. كانوا يقولوا ايه؟ الداعية الناجح سهل يتحب. واضح؟ ان اللي يشوفه من رآه احبه بديهة، اول ما يشوفه كده يحبه، يبص عليه يشوفه يحبه من طريقة كلامه، من ابتسامته، من معاملته الطيبة، من تصرفاته. لاحظ، وإذا كنا بنصنع ربانيين يبقوا موجودين، وأنا قلت لكم قبل كده الهدف من وجود الرباني في كل مكان على ظهر الأرض أن يقال إن في بني فلان رجل رباني. هي في الحديث إن في بني فلان رجل أمين، هي دي. إن الرجل الرباني ده وجوده في الشارع حتى بدون ما يتكلم ولا يقول قال الله وقال رسول ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، مجرد وجوده دعوة. ولاحظ طالما تتسم تتزيى بزي الدين العين عليك، يعني انت تبقى ماشي في الشارع ومش واخد بالك من حاجة، وقفت تعمل حاجة او بتشتري حاجة او ماشي بس وخلاص الناس عينها عليك، بص عينه زيغة عمال يبص يمين وشمال عمال يتلفت. يا جماعة طب انا بدور على حاجة، لا محسوبة عليك الالتفاتات دي. شوف ماشي ازاي رافع مناخيره في السماء، يا اخي انت هتطق من الكبر. كبر ايه بس؟ هي دي طريقة مشي؟ مفيش حاجة اسمها طريقة مشيك، لازم تعرف تمشي ازاي وتبص ازاي وتتكلم ازاي وتدفع الفلوس ازاي وتاخد الباقي ازاي. كل ده محسوب عليك باسم الدين. الجملة الاولانية اللي قلناها المهمة جدا اللي هتحط تحتها 232 سطر، انت بذاتك صورة من شخصية الامة. خيرية الامة مرهونة بخيريتك انت، وأنت بذاتك صورة من شخصية الأمة. ذلك البداية صناعة الأخلاق. لسه بقول للشباب امبارح انوي النهاردة الصمت، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. تربى على دي، إنك تعرف تسكت. عارف اللي بيقولوا عليها أحيانا فن الإقناع، أحيانا يكون فن الإقناع إن حد بيناقشك وبيجادلك وهو بيتكلم وانت ساكت خالص وبصص له كده، ويبقى ده اقناع لي انك انسان مؤدب. حتى لو هو غلط انت مش هتغلط، حتى لو هو الفاظه رديئه انت مش هترد، حتى لو هو طريقه فكره غبيه مش هتقول له انت غبي وما بتفهمش، وانما فقط انت ساكت لكن عينك بتقول حاجات كتير. سكوتك نفسه بيقول. ادي نوع من انواع التربيه، التربيه على الصمت في مواطن القوه. الشاهد ان ايه؟ تتعلم الصمت، وتتعلم ان تفارق المكان في الوقت المناسب، ان تفارق المكان في الوقت المناسب. تتعلم امتى تقعد وامتى تقوم وامتى تمشي وامتى تتكلم وامتى تقول. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملها. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أنا ماشي في الشارع لقيت واحد عمال يشتم ويزعق ويسب ويلعن، انت بتصلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي، يروح شاتم النبي. ما هو انت السبب بقى، انت اللي عملت كده. هي دي بقى صناعه اخلاق الرباني، ان تصنع اخلاقه. كيف يمشي الذين يمشون على الارض هونا، كيف يتكلم واغضب من صوتك. أن يلهم الكلم الطيب وهدوء إلى الطيب من القول. كيف يتعامل، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهكذا صناعة أخلاق الرباني. خمسة، كل امرئ مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهرت حقيقته. والبلاغة الآسرة علامة على صفاء النفس وقوة الروح، فليت الدعاة ينهلون من بحور البلاغة القرآنية والنبوية ويجملون بها منطقهم. كل امرئ مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهرت حقيقته. إنسان لما بيتكلم، واحد كان بيتكلم، انت تعليمك ايه يا ابني؟ انا في كلية طب. طب ودي طريقة واحد في كلية طب؟ مفروض ان انت بقيت مثقف، ما تبقاش لهجتك زي لهجة البيعين في السوق، موضوعك مختلف. انت في ايه يا ابني؟ انا في اصول دين. ما عملتش فيك حاجة خالص كلية اصول الدين دي؟ طريقة كلامك، انت منين يا ابني؟ من المكان الفلاني. فين يا ابني الذوقيات الرفيعة؟ شوف قلنا ايه تعليمه وايه منطقته بيئته وإيه تربيته. يغير كل ده الدين. لو هو ملتزم بالدين، الدين يصنعه، المنهج يربيه. في حاجة عندنا في المنهج اسمها الذوقيات الرفيعة. اللي اسمها حفظ المقامات. بيقولوا الملافظ سعد، كلمة، إن الرجل لا يقول الكلمة من رضوان الله تعالى يرفعه الله بها في الجنة درجات، وإن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة لسانك. سيدنا معاذ لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم السؤال الجميل، دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم ذكر له هل أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، هل أدلك على أبواب الخير، ثم قال بعد كل هذا ألا أدلك على ملاك ذلك كله، أمسك عليك لسانك. وكثيرا ما قلت، لو قلت لكل واحد منكم سمع لي 10 أحاديث في خطورة اللسان، هيقول 10 أحاديث وعشر آيات، ولكن العمل لسانه فارد وبيتكلم كتير، فيش فايدة. اللهم اكفنا شر ألسنتنا. قال له هل أدلك على ملاك ذلك كله، أمسك عليك لسانك. قال يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ هو كلام بفلوس وإحنا هنتحاسب على الكلام؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، دي كانت تخطير الأمر، ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ اللهم اكفنا شر ألسنتنا. لسانك. وأسلم شيء للسان الصمت. الصمت. دخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه فوجده يمسك بلسانه، ويقال أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان يضع حصاة على لسانه يثقل بها لسانه، كان حاطط زلط على لسانه عشان يبقى لسانه تقيل ما يعرفش يتكلم. فقال له عمر مه انت بتعمل ايه ماسك لسانك كده ليه مه؟ قال هذا الذي أوردني الموارد. سيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر معروف أنت يعني لما تذكر له كم حديث، شوف في بداية المسند، مسند أبي بكر مش فاكر كم، بس عدد بسيط بالنسبة للناس اللي بتروي أحاديث، عدد قليل جدا، يمكن كان أقل الناس كلاما. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ويقول لك هذا الذي أوردك إيه بس؟ ما لحنا نقول إيه؟ سيدنا عبد الله بن عباس يمسك لسان نفسه، وتروى عن ابن مسعود أيضا يقول يا لسان انطق بخير تغنم، أو اسكت عن شر تسلم، وإلا فسوف تندم. هو ده اللي ماسك لسانه، عارف لسانه، بيكلم لسانه. 6 لا يستغني العقل أبدا عن نور الوحي. فما العقل إلا كالعين، لا يمكنها أن تبصر إلا في الضياء والنور. فإذا حجبت عن العقل أنوار الشرع تردى في التيه والضلال، وباء بالحيرة والوبال. كلام ده كان بمناسبة عقل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ان قلنا زي ما قلنا العقل زي العين، العين لو دخلت مكان مظلم تماما مهما فتحت عينيك مش هتشوف حاجة. بتشوف العين امتى؟ في النور. فنفس الشيء العقل من غير وحي عقل مظلم. هقول لك تاني، احنا لسه ما خلصناش قضية الوحي، ان ليه أول كلمة أو ما الحكمة؟ ما الحكمة في أن أول كلمة في القرآن نزلت في الوحي في دين الإسلام؟ اقرأ، ما نزلتش أي ألفاظ تانية زي استيقظ أو انتبه أو افهم أو إلى آخره. اقرأ، لأن هذا الدين دين علم، علم، فلازم يبدأ بإيه؟ اقرأ، اتعلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، علم بالقلم، علم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم، العلم ده هو نور العقل، إن الإنسان عقله يبقى منور بعلم، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ده العلم، العلم اللي تفهم به دين وترقى به إلى مدارج السماوات، العلم، العقل ده مظلم. يعني قلت لكم قبل كده ان كان في واحد من ابنائنا بيتعلم في انجلترا عند في تخصص دقيق في المخ، وكان الدكتور اللي بيعلمه ويتابع معاه في رسالة الدكتوراه بيعبد فار، فأر، دكتور وحاجة تخصص عالي وبيعبد فأر. خده معاه في مرة للطالب في شقته وقال له تعالى بقى موريك إلهي اللي أنا بعبده. لا، فر حبسه في قفص، قفص شبك كده سلك، وبيقدم له شوية المية يلعق فيهم الفار وياخدهم يتبرك بيهم. طيب العلم العالي قوي في الدنيا، العقل العالي جدا معدود في العالم، كان رجل هندي أظنه، عامل ايه عشان الرجل ده يعبد فار؟ قال لك اصل انت مش فاهم، يعني لما بتكلم معاه له اصل انت مش فاهم موضوع العبادة ده، موضوع الاله ده، يعني ايه اله؟ انا اللي مش فاهم برضو. هي دي قضية الجهل المركب. ربنا سبحانه وتعالى قال ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هي دي اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يبقى سمى العلم الظاهر للحياة الدنيا لا علم، مش علم ده، لا يعلمون. فلذلك هذا العقل يحتاج إلى وحي، هذا الدكتور يحتاج إلى حد بس يفهمه، لكن المشكلة الكبيرة إن هو مفكر إن هو اللي فاهم والناس كلها مش فاهمة، مغتر بعقلي، مغرور بعقلي. لذلك العقل ده إن لم يستضئ بنور الوحي يضل، يضيع. فلذلك دائما أخشع عقلك لنور الوحي تهتدي. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.